السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
بسم
ورحمة
الله
الله.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، عليه الصلاة والسلام. ولقد قال الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فالرجل يبلغ بحسن خلقه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، يعني قام في الصلاة لا يتعب، وذلك كله بسبب حسن الخلق. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، وصدق من قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فالخلق الكريم له تأثير، حتى الكافر ذو الخلق الكريم تستطيع أن تتفاهم معه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في صلح الحديبية لما أقبل عروة بن مسعود الثقفي، وكان رجلا عاقلا، قال النبي: أقبل عليكم عروة بن مسعود الثقفي وهو من قوم يعظمون البدن، يعظمون الإبل المهداة إلى البيت الحرام ولا يعتدون عليها. فاستقبله الصحابة بالتكبير والتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الشاهد أن الرجل رجع إلى المشركين قال: ما أرى أن يصد هؤلاء عن بيت الله الحرام. وكان من الصحابة، يذكر الصحابي اسمه أكثم ابن صيفي، أرسل أخا له، وإن كان السند فيه مقال يسير، قال: اذهب إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فانظر ماذا يقول. فذهب ورجع فقال: سمعته يقرأ كلاما الذي حفظته منه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأخذت هذه الآية بمجامع قلب أكثم بن صيفي على ما يقوله الشراح، وكانت سببا في إسلامه. أيضا أبو ذر أرسل أخاه كطليعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم هو، فقال: اذهب فانظر بما يأمر. فرجع أخوه إليه وقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. فمن ثم تشجع أبو ذر رضي الله عنه، و هيئ نفسه واتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسن الخلق أثره عظيم في الدعوة إلى الله. من الأخلاق الكريمة التي ينبغي أن نتحلى بها الإعراض عن الجاهلين، الإعراض عن الجاهلين، الإعراض عن الجاهلين من مكارم الأخلاق. وقد دلت نصوص على ذلك، فقد أمر الله نبيه عليه السلام بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام محمدا عليه الصلاة والسلام بالإعراض عن الجاهلين. وقال تعالى في شأن عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فمن شأن أهل الإيمان الإعراض عن أهل الجهل، الإعراض عن أهل الغباء، وعدم مؤاخذتهم بما يصدر منهم، فإنما يبقى الود ما بقي العتاب. فالذي تعاتبه هو الذي يفهم كيف يعاتب ويفهم مجريات العتاب، هذا الذي يعاتب. أما الذي لا يرجى من ورائه خير فمثله يترك ويتقى. هذا وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن. فأعود إلى قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يطبقونها، وكيف ورد وكيف عمل رسول الله مع هذه الآيات ونحوها. فأقول وبالله تعالى التوفيق: لقد جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان لهم مجلس شورى، عمر كان لهم مجلس شورى، وكان عمر ينتقي مجلس شورته، ينتقي مجلس الشورى من حملة القرآن، يعني يأخذ حملة القرآن يجعلهم أهلا لمشورته. وكان من هؤلاء حملة القرآن الذين يدنيهم عمر ويحبهم ويقربهم، كان منهم شاب يقال له الحر بن قيس الفزاري، كان شابا عاقلا حاملا للقرآن، فكان عمر يدنيه ويجعله في مجلس الشورى. فبعده كان للحر بن قيس عم، ولكن كان فظا غليظا اسمه الحر بن قيس، وكان من المؤلفة قلوبهم، عفوا اسمه عين بن حصن، كان الحر ابن قيس عم يقال له عين بن حصن الفزاري، كان من المؤلفة قلوبهم. فطبعا الناس إذا عرفت إن واحد قريبها يشتغل مع الأمير مع الضابط مع الوزير، كل يلف حوله من أجل يقربه إلى هؤلاء المسؤولين. فقال عيينة بن حصن لابن أخيه الحر بن قيس: يا ابن أخي، إن لك وجها عند هذا الأمير، الأمير يحبك ويجلسك معه، فاستأذن لي في الدخول عليه. قال: أفعل. فذهب إلى أمير المؤمنين عمر وقال: عمي يريد الدخول عليك يا أمير المؤمنين. كان سيء الخلق عيينة بن حصن، فأذن له عمر إكراما للحر بن قيس. فأول ما دخل قال: يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، يعني ما تعطينا الشيء الثمين، تعطينا الفتاة المتبقي منك ومن أهلك، وأنت الظالم لا تحكم بيننا بالعدل، لا سلام عليكم ولا أي شيء، ضرب في الكلام هكذا. فهم عمر أن يبطش به، فعمر بشر. هنا قام الحر بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله يا أمير المؤمنين عمي هذا من الجاهلين. فما تجاوزها عمر، كان وقافا عند كتاب الأخلاص، امتنع من إنزال العقوبة فتفضل انصرف. فالأعراض عن الجاهلين ومضارات الجاهلين مطلب. وأيضا في هذا الصدد ذهب أو قال مخرمة أبو المسور ابن مخرمة، والمسور صحابي جليل، كان يحب الرسول ويحب أهل بيت الرسول كثيرا، فقال له أبو: يلا هيا يا ابني نذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: هيا. هو ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان في خلق مخرمة شيء، فسمع لصوته جلبة الصوت وواصل إلى بيت الرسول، فوصل إلى بيت الرسول قال: هيا ابني ادعوه. قال: يا أبي هذا رسول الله، يعني ما نتكلم بهذه الطريقة مع الرسول. قال: ادعوه ليس بجبار. فالرسول سمع صوته من داخل البيت، فخرج وكان معه خرج معه قباء مزرد بالذهب، يعني فخم، لبس فخم مزرد بالذهب. أول ما رأى مخرمة قال: يا مخرمة هذا خبأته لك، هذا خبأته لك. هو يهمه مخرمة، يهمه ماذا؟ يهمه الهدية ولا السبب، خلصنا الضوء، هذا خبأته لك. فأعطاه، قال: رضي مخرمة؟ قال: رضيت يا رسول الله. فالشاهد أن من في أخلاقهم شيء كهذه الأشياء، يعني تعرض عنهم ما تجلس تناقشهم ولا ولا تدقق معهم، ليسوا أهلا للعتاب. وأيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا مع عائشة رضي الله عنها، فأقبل رجل عن بعد فقال الرسول لعائشة: بئس أخو العشير، رجل جيد، رجل سيء. فلما قدم على الرسول ألان له الرسول القول، فقالت عائشة: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت ثم ألنت له القول؟ ثم ألنت له القول؟ قال عائشة: إن شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشة، اتقاء فحشة. فشأن الرسول كان يداري أمثال هؤلاء، يداريهم. واحد جاء كان له عند النبي بعض الحق، فجاء يطلب الحق ويشتد على رسول الله: أعطني حقي يا ابن عبد المطلب، إنكم قوم مطل، أنتم مماطلون وتأكلوا أموال الناس. فهم بعض الصحابة به، فقال الرسول: دعه، فإن لصاحب الحق مقال. صاحب الحق من حق أن يتكلم. فأولا من فوائد الإعراض عن الجاهلين، أولا امتثال أمر الله. امتثلت أمر الله، واحد سبني شتمني، أنا أعرضت عنه، نلت الثواب لامتثالي لأمر الله، وهذا أعظم ما يرجى. ولذلك لما جاء رجل إلى ابن عباس، وابن عباس عالم، عالم جليل، جاء رجل إلى ابن عباس فسب ابن عباس وشتم ابن عباس، كيف واجه ابن عباس هذه المسبة؟ كيف واجهها؟ واحد جاء يشتمه بدون سبب، وابن عباس عالم وفاضل. انظروا إلى الأدب في مقولة ابن عباس: وما أحوجنا إليها، لكن المستعان هو الله. قال ابن عباس: فلان، لما تشتمني؟ يعني ما السبب أنك تشتمني؟ والله إن فيها لثلاث خصال أحببت أن تكون في كل مسلم. قال: ما هي الخصال فيك؟ قال: والله ما سمعت عن قاض يقضي ويعدل في القضايا إلا وفرحت. والله ما عندي ما عندي قضية تنظر عنده، يعني ما أفرح لأنني سأنال منه شيئا في الدنيا، والله ليست لي عنده قضية تنظر. والله ما رأيت سحابة توشك أن تنزل ماءها على أرض للمسلمين إلا وفرحت. والله ما لي أرض تسقى لكن أحب الخير للمسلمين. والله ما مررت على آية من كتاب الله إلا وآتاني الله فيها فهما عظيما أحببت أن يعلمه المسلمون كلهم. فلما تشتمني؟ فتلقائيا الرجل اعتذر عما قال، وجد رجلا يحب الخير للناس. فالأعراض عن الجاهلين أولا يجلب لك محبة الخالق سبحانه وتعالى، ثم محبة الخلق. واحد شتمك وأنت أعرضت عنه، هيفكر وبعد مدة يقول: أنا أخطأت في حق الرجل. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تحول. والله يا إخوة، والله مشكلة حصلت بيننا وبين الناس والله من أكثر من 20 سنة ولا أذكرها، وتأتي الآن يقول لك: معلش أنا أعتذر، كنت أخطأت فيك من 20 سنة وأطلب عفو الله ثم عفوك، سامحنا على ما كان. فتقلب العداوة إلى محبة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الشخص منا أحيانا له نفس لوامة تلومه على ما صدر منه في الدنيا. فالإعراض عن الجاهلين أولا امتثال لأمر الله يجلب لك محبة الله، ثم تتحول العداوة إلى محبة ووئام بإذن الله. ثالثا من فوائد الإعراض عن الجاهلين إماتة الفتنة. ليس كل جاهل يتكلم ترد عليه، إذا رددت أعطيت للفتنة وقودا كالبنزين، إذا تكلمت خلاص بنى على كلامك كلاما وعلى كلامك كلاما. فإذا السكوت أولى حينئذ، السكوت أولى في كثير من الأحيان عن الانتصار، لأن الكلام سيعطي للفتنة وقودا جديدا. والله قال: لكل نبأ مستقر، وقال: وكل أمر مستقر. ومن معانيها، لها عدة معاني، أن أي خبر كائنا ما كان، أي خبر كائنا ما كان بإذن الله تعالى، بإذن الله كلما سكت عنه يبدأ في التنازل شوية شوية، لما ينتهي وقت أمر آخر ينسيكم الأمر الأول. يعني كنا نتكلم مثلا عن حادثة الكورونا، والكورونا كل يوم تزداد، وبعد ذلك بدأت تخبو شيئا فشيئا فشيئا، أي خبر، لأن الله قال لكل نبأ مستقر وكل أمر مستقر. فالسكوت ينزل القضية، يهدئ الأوضاع. وكم من قضية أثيرت في عالمنا ونحن على مدار أعمارنا ترتفع 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 وبعدها تبدأ في النزول. ولذلك كان كعلاج لكثير من المشاكل السكوت، اسكت تماما، خلي العملية الموجة تمر. وفي الحديث من صمت نجا، في الحديث من صمت نجا. فكم من شخص تكلم وندم أشد الندم على ما تكلم به. فمن فوائد الأعراض عن الجاهلين ضرب الفتنة وإماتتها. وقديما قالوا ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الصخر مثقالا بدينار. فاسكت. أيضا الأعراض عن الجاهلين يميتهم ويذلهم. هو تكلم ظن أنك تهتم بكلام، أنت أهملته وتجاهلت، مات، مات كمدا، يموت كمدا. أحيانا الظالم يريد منك أن تتكلم بأي كلمة حتى يعلق عليها، هو فاضي ما له شغلة ما له عمل، فيريد منك أي كلمة حتى يعلق عليها. فالسكوت عن الكلام يؤذيه أكثر. والنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ولذلك في كثير من الأحيان السكوت تماما أولى من أن تتكلم وتأخذ وتعطي. دعه يموت كمدا بغيظه، إذا كان ظالما هو ظلمه سيميته بإذن الله تعالى. فمن فوائد الأعراض عن الجاهلين أيضا إنزال العقوبة بالمعتدي. إذا رأك مهملا له، رأك مهملا له، الإهمال نفسه عقوبة، كونك تهمل الشخص عقوبة. ذلك لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، يوم القيامة من أنواع العقوبة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فكونك تتجاهل هذا اللي يطعن في عرضك وإياه. وإذا كان من أقوال الحكماء جاء شخص يقول الآخر، يشتم في الآخر ويقول فلان به وبه ولا يكاد يسمي، فالآخر ساكت تماما، حليم، رجل حليم ساكت تماما. فما وجد هذا المعتدي من سبيل إلا قال يا أخي إياك أعني، يعني بكلمك إن كنت بتحس أنا كلامي موجه إليك. قال وبكل هدوء وعنك أعرض، إياك أعني. فقابله بقول وعنك أعرض. فمن فوائد الأعراض عن الجاهلين إنزال العقوبة بالمعتدي وتجاهله لعله يتوب. ولذلك فالرسول قال له ربه فأعرض عنهم وتوكل على الله، أعرض عنهم، وقال له فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فهذا أيضا من الفوائد التي تستفيدها من الأعراض عن الجاهلين. من فوائد الأعراض عن الجاهلين أن تأمن لدينك. فالرسول قال المستبان ما قال فعلى البادي منهما، ما لم يعتدي المظلوم، يعني واحد شتم قال لك يا ابن كذا، قلت أنت لك، قال لك يا ابن كذا، قال لك يا ابني كذا. فإذا قلت له يا ابني كذا ممكن يكون أبوه ليس مثله. واحد مثلا قال للآخر يا ابني كذا، وصف والده بالحيوان، طب ماذا بالوالد لما ترد عليه تقول له وأبوك كذا؟ هو صح قصص، لكن الأب ظلم، والأب ليس كذلك، والأب ليس كذلك. وكم من ولد غوي تسبب في الضرر لآبائه. ف كما قال القائل إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولده. قد يكون ولد الشر شرير وأبو رجل صالح. فأنت أحيانا الرسول يقول المستبان ما قال فعلى البادي منهما إثم كل وأنت ابن كذا وأنت ابن كذا، كل الإثم ده رجع لمن؟ على البادي ما لم يتجاوز المظلوم، وأنت ما تدري هل ستتجاوز في الانتصار أم لا. واحد بيقول لك يا ابني كذا يا ابني كذا، رددت عليه بيقول لك أنت ابن 60 كذا، أنت تجاوزت، أنت تجاوزت، فلا تكاد تكون في مأمن، لا تكاد تكون في مأمن في حال ماذا؟ الانتصار. لا ممكن لا تأمن على نفسك أن تتجاوز الحد في الانتصار. فسكوتك غنمت الأجر، إن انتصرت قد تتجاوز الحد في الانتصار. فأرجع الإثم عليك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلى البادي منهما ما لم يتجاوز المظلوم. الأراد عن الجاهلين فيه ترك إثارة الشر على الناس، ترك إثارة الشر على الناس. سحر النبي عليه الصلاة والسلام شهرا أو أكثر من شهر حتى يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. فقال لعائشة بعد الدعاء، دعا ودعا ودعا، المسحور يدعو ويدعو ويدعو، دعا ودعا ودعا، ثم قال ذات صبيحة يا عائشة أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال أتاني ملكان جلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي الرجل المطبوب يعني مسحور. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشرطة في بئر ذروان. فأرسل النبي عليا ونضح البئر واستخرجها، استخرج السحرة وشفى الله النبي عليه السلام. قالت عائشة أفلا نقتلها يا رسول الله؟ نقتل بنت البنات لبيد بن العاصم اللواتي سحرنا؟ فقال النبي معلما ووضع لنا أصلا يا إخوة، أما وقد شفاني الله فلا، فإني أكره أن أثير على الناس شرها، أنا لا أحب إثارة الشرور على الناس، لا أحب إثارة الشرور على الناس. فأنت إذا لم تورد عن الجاهلين وعملت اشتباك مع الجاهلين ممكن تورط أهلك في القصة معك، واحد يصاب بضربة، واحد يحصل له كذا، يرجع أهلك يقولون أنت السبب، أنت الذي جعلت ابننا يقتل، أنت الذي جعلت ابننا يفعل كذا. ويرجع أهل العائلة عائلتك بعد أن كانوا معك أصبحوا عليك لأنك تجاوزت الحد في الانتصار. أيضا وأنت تنتصر إذا لم تعرض عن الجاهلين، يعني واحد شتمك شتمة كبيرة، الإعراض عن الجاهلين جعلني في مأمن، لأن أنا ممكن أنتصر في وقت الغضب، ففي وقت الغضب أتجاوز الحد. والرسول عليه السلام نهى أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، ولم يكن يحب أن يتكلم وهو غضبان في كثير من الأحيان. دل على ذلك أن النبي عليه السلام أتاه خبر الثلاثة، جعفر وابن رواحة وزيد بن حارثة قبلهما، فخرج على الناس حزينا الدم ينزلف من عينيه، يقول للناس أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وإن عينيه لتذرفان الدمع، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. الشاهد جلس النبي حزينا يعرف في وجه الحزن، ثلاثة من أعز أصحابه، جعفر بن عمه، جعفر المغوار السابق بالهجرتين إلى الحبشة وبعد إلى المدينة، وزيد بن حارثة حب رسول الله، حب رسول الله، وعبد الله بن رواحة شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس يعرف في وجه الحزن. فأتاه آت قال يا رسول الله إن نساء جعفر يبكين، جعفر تبكي البواكي، إن نساء جعفر يبكين. فقال اذهب فنهاهن، فذهب فنهاهن، رجع وقال يا رسول الله نهيتهن فلم ينتهين، قال اذهب فنهاهن، فرجع وقال يا رسول الله نهيتهن فلم ينتهين، فقال اذهب فحص في وجوههن التراب. حينئذ ردت عائشة من وراء الستر وقالت والله ما أنت بفاعل، يعني هل هي ردت على الرسول أمره؟ لا، لكن عرفت أن الرجل استخلص من رسول الله كلاما في وقت الغضب، قالت والله ما أنت بفاعل، أنت ما تركت رسول الله من العناء، أنت ماسك رسول الله كلام كلام، جعلته يعني يخرج عن اعتياده، لا أقول يخرج عن شعوره. الرسول ما رد عائشة، يعني ما زجر عائشة وقال لا يا عائشة خليه يروح دعيه يفعل، لا، ارتاح الرسول لقول عائشة رضي الله عنها. فهو أنت غضبان وأنت منفعل وواحد سبك، إذا أردت عنه أنت فيما من تكلمت بدأ الشيطان يشتغل شغل، يعني الإعراض عن الجاهلين يقطع على الشيطان عمله، يقطع على الشيطان عمله. الشيطان يريدك أن تغضب، إذا غضبت لعب بك الشيطان، إذا غضبت خلاص استلمك الشيطان، لكن طول ما أنت متأني وهادئ الشيطان بعيد عنك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن الصحابة يوم الحديبية، يوم صلح الحديبية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، يعني كافر هائج ومنفعل، ما يدخل محمد مكة ولا يدخل أصحاب محمد مكة، هائج، الكفار في هيجان وغليان. وفي المقابل فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها ولا فز. تخيل خصمان، واحد هائج وسائر ومنفعل والثاني هادئ، الهادئ ضابط أعصابه ما يتكلم إلا بالكلمة النافعة، الهائج الشيطان استلمه يجيب يمين يجيب شمال. فالأعراض عن الجاهلين يقطع على الشيطان عمله. كذلك من فوائد الأعراض على الجاهلين حفظ الوقت، أنا فاضي أرد على كل واحد يتكلم، حفظ الوقت، حفظ اللسان، حفظ الدين، حفظ القلب من السواد، كل هذا أرمي به بعيدا عني إذا أنا أعرضت عن الجاهلين. أحفظ وقتي، أحفظ لساني، أحفظ ديني، أحفظ قلبي، أقطع على الوشاة وشاياتهم. يعني واحد يقول فلان قال عنك كذا وكذا وكذا، سكت أنا في مأمن، تكلمت سيزيد على الكلمة 10 كلمات، كما قال تعالى في شأن أهل النفاق، سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. ما معنى سماعون لقوم آخرين؟ يستمعوا لنقل الكلام إلى قوم آخرين للزيادة، كل محمد قال كذا يزيد عليه 10، لكن لو الرسول سكت ما ليس لهم سبيل. فهم سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. من فوائد الإعراض عن الجاهلين تبييض صحيفتك يوم تلقى الله، تبييض صحيفتك يوم تلقى الله. من فوائد الإعراض عن الجاهلين أنك كظمت الغيظة، فلما كظمت الغيظة دخلت في أعداد المحسنين، تعلمت الصبر وتدخل في أعداد الصابرين، والله يحب الصابرين والله يحب المحسنين. هذه بعض فوائد الإعراض عن الجاهلين. صدق الله إذ قال والله يأمر بكل خير أعرض عن الجاهلين، أعرض عنهم وتوكل على الله. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.